قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، دين الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، الدين الذي قضاه الله عز وجل لعباده دينا نزل به آدم إلى هذه الحياة، وشرعه الله تبارك وتعالى إلى سائر العالمين على ألسن جميع الأنبياء والمرسلين، كما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا قاسم مشترك بين الأنبياء والمرسلين جميعهم، دعوة إلى تحقيق توحيد الله تبارك وتعالى، دعوة إلى الحياة في ظلال العقيدة الصافية النقية التي ارتضاها الله عز وجل لعباده، بتجريد التوحيد ونفي الشرك، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما لنبي من أنبياء الله إلا ونادى على قومه داعيا إلى تحقيق دعوة التوحيد: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد هو أساس دعوة الأنبياء والمرسلين، وهو قاعدة دين الإسلام. ولأجل التوحيد خلق الخلق، وأنزلت الكتب، وأرسلت الرسل، وقامت سوق الجنة والنار، وشرعت سلوك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولقد كان أول انحراف في تاريخ البشرية بعد عشرة قرون من التوحيد الخالص لله عز وجل، وقع انحراف في قول نوح، فأرسل الله تبارك وتعالى إليه نوحا عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، يدعوهم إلى تجريد التوحيد ونفي الشرك، لكنهم أوغلوا في التبرد على شرع الله والكفر بالله تعالى، أوغلوا في الشركيات والوثنيات حتى أوصلت أبواب قلوبهم أمام دعوة الحق، فدعاهم نوح على كل حال من أحوالهم، وشى مجامعهم، طرق أبوابهم، جابهم في الطرقات، لكنهم كانوا يبعدون في إيذاء والصد عن سبيل الله. قال الله تبارك وتعالى وهو يقص علينا من نبأ نوح عليه السلام وهو يشكو إلى ربه عز وجل تمرد قومه على دعوة التوحيد: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني أعلنت لهم جهارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالشرك وباء خطير إذا اتسع مجتمعا من المجتمعات أوشك أن يحل عقاب الله عز وجل على هذا المجتمع، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل الشرك من العباد، فهو الواحد الأحد الفرد الصمد. يقول في الحديث الإلهي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي بعض الآثار الإسرائيلية يقول الله تعالى: إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. خير الله تبارك وتعالى نازل إلينا وشرنا في المعاصي والموبقات والكبائر والتقصير والتفريط والشرك بالله صاعد إلى أدواز السماء. ما من نبي من الأنبياء إلا وبعث بدعوة التوحيد لتمحيص هذه الدعوة العظمى، فإن الله تبارك وتعالى يغضب أشد الغضب إذا انتهكت محارمه، وأعظم انتهاك هو أن يدعو الإنسان لله ندا وهو خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقه. ألم تسمع إلى قول لقمان بابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا أظلم الظلم وأفحش الظلم، أن يجعل الإنسان لربه تبارك وتعالى ندا وهو خلقه. لذلك وسعت رحمة الله تبارك وتعالى كل شيء، يغفر الذنوب جميعا ويبدل السيئات حسنات إلا هذه الموبقة، فإن الله تبارك وتعالى لا يغفرها للإنسان إذا مات عليها لم يتب إلى ربه تبارك وتعالى. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله تبارك وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالحركات والسكنات والأقوال والأعمال واعتقادات القلوب وكل أمر من شؤون حياة الإنسان خاضع لشرع الله، وكل عبادة لا بد أن تصرف لله. قل إن صلاتي ونصفي ومحياي ومماتي المستقيم لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحقيقة دعوة التوحيد إقرار الله عز وجل بالتوحيد بالربوبية، وهو توحيد الله تعالى بأفعاله، أن تعلم أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت. لأجل ذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة على إثر مطر انفتر من الصلاة فقال: أتدعون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مؤمنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مؤمنا بنفس كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فتوحيد الله بربوبيته أن تعلم أن الرزاق هو الله، أن الخلاق هو الله تبارك وتعالى، أن المحيي والمميت هو الله جل وعلا. ولم يتمرد على هذا النوع من التوحيد إلا نفر يسير عبر تاريخ الإنسانية كلها، حتى مشرك العرب كانوا يعلمون أن الله هو رب الكون، وأنه الخالق الرازق المحيي المميت. وليس عندهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، وليس عندهم من خلقهم ليقولون الله. كانوا يشركون بالله لظنهم أن الأوثان والأنصار والأسلام ستدخلهم إلى باب الله تبارك وتعالى وستشفع لهم عند الله، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا لا يمكن هذا النوع من التوحيد إلا فرعون وبعض الفلاسفة الكهنية والشيوعيون في العصر الحديث. أما سائر الخلائق فكانت تعلم أن لله أن للكون ربا مدبرا وخالقا مصورا سبحانه وتعالى. أن تعلم أن الله عز وجل هو الذي يرزقك، هو الذي أوجدك من العدم، هو الذي أحياك ويميتك ثم يبعثك إلى يوم البعث لا ريب فيه. فالذين يقولون إن الأمطار تأتي بالأرض كذا وكذا وبالرياح والأعاصير وغيرها شكوا في حقيقة توحيد الربوبية. والذين زعموا أن الإنسان يمكن أن يخلق من الخلايا كائنات حية شكوا في توحيد الربوبية. الخلية التي تنتجونها في مختبراتكم خلقها الله تبارك وتعالى، لا يستطيع الكون كله لو اجتمع من بأقدارها أن يخلق ذبابة أو يخلق بعوضة أو يخلق منة. هذا خلق الخلاق العليم تبارك وتعالى. فإذا علمت أن الكون خالقا رازقا مدبرا محيي مميت خلي له أسماء حسنى وصفات عليا، فلا بد أن توحده بأفعالك، وهذا توحيد الإلهية، وهو توحيد الله بأفعال العباد، أن تصرف له كل العبادات من الدعاء والنذر والطواف والإنابة والحب والخوف والصدقة والزكاة والصلاة والذبح وغيرها من أنواع العبادات. هذه عبادات تصرف لله. إذا كنت تعلم أن للكون إلها فهذا الإله هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق الحب كله والخوف كله والرجاء كله. وهذه أجنحة العبادة، أن تعبد الله بالحب والخوف والرجاء، حبا في ذاته وفي أفضاله وفي أمعاله، وخوفا من عقابه وخوفا من ناره، ورجاء وطمعا في جنته، كما قال الله عز وجل عن أيام من السابقين من سادات أولياء الله
في جنتي وإنعامي وإفضالي. فالذين قالوا إنهم يعبدون الله لا طمعا في جنتي ولا خوفا من ناري وإنما حبا في ذاته، هؤلاء هم الزنادقة فاحذروهم. خير الهدي هدي أنبياء الله تبارك وتعالى، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا الإله الذي خلق وأوجد وأمات وأحيا وصرفت له العبادة له أسماء الحسنى وصفات العلى لا تماثل صفات المخلوقين، لأن الله تبارك وتعالى ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين. فإذا قلنا الرحمن على العرش استوى، استوى استواء يليق به، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ينزل نزولا حقيقيا يليق به، يد الله فوق أيديهم نثبت أن له يدا تليق به سبحانه وتعالى، نعلم معناها ونثبت الأول من هو كما جاءت. أما الكيفية فقد حجبت عنا فلم يخبرنا بها ربنا ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمروها كما جاءت. كما دخل أحد الملاحدة على الإمام مالك رضي الله عنه فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، يعني معناه في لغة العرب، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. اخرج فلا أراك إلا رجل سوء. هكذا كان في القرون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لتكميل وتتميم دعوة التوحيد التي صارت قافلتها في مسالك الحياة، وهي تحمل لواء العقيدة الصافية في حربها مع الشيطان ومع أولياء الشيطان وحزبه، الذين قال الله عز وجل عنهم: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض الإلحاد والسندقة والوثنية والخروج عن شرع الله تبارك وتعالى. أما دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهي إفراد الله عز وجل بالعبادة الخالصة بكل صنف من صنوف العبادات. وإذا كان الأنبياء والمرسلون وهم خيار خلق الله تبارك وتعالى لا يصرف إليهم شيء من العبادة، ولا يقدسون ولا يرفعون فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، لأن ذلك يخرجهم عن حقيقة كونهم مبلغين عن الله شرعا إلى كونهم أربابا، كما وقع في ذلك اليهود والنصارى. فمع القرآن عليهم وقال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهمون قول الذين كفروا. أما نحن المسلمين فنقدر العلماء ونقدر سادات خيار أولياء الله، نعلم لهم حقهم من التكلمة والإجلال في حياتهم والدعاء والتردي عنهم بعد مماتهم، هذا فقط. أما أن نصرف إليهم شيئا من العبادة فهذا هو الشرك الذي حذر الله منه، وجاء الإسلام ليستقصي شأفته وليحاربه على كافة الأصعدة. بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنواع العبادات، وأن كل هذه العبادات تصرف لله عز وجل. لما كان يتوضا كان الناس يتقاتلون على الماء المنفصل عن أعضائه الوضوء فيدركون فيه أبشارهم، وهذا جائز في حق رسول الله في حياته أن يتبرك الناس بآثاره عليه الصلاة والسلام. فلما شعر منهم انحرافا في رفعه فوق مستوى البشر قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستكبرنكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني كما أطرد النصارى هو ابن الله، ثم قالوا ثالث ثلاثة، ثم قالوا هو الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذه دعوة التوحيد التي بعث بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فالدعاء عبادة لا تصرف إلا لله، كما قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة والنذر عبادة. لذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوفاء بنذر نذره في الجاهلية، نذر أن ينحر إبلا بجوالة ويسلو كاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها وزن من أوزان الجاهلية؟ قالوا لا. قال أكان فيها عيد من أعلام الجاهلية؟ قالوا لا. قال أوفي بنذره فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فالوفاء بالنذر من مكارم الأخلاق في الإسلام، والنذر عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك التوسل والاستغاثة لا تكون إلا لله عز وجل. لذلك لما دخل بعض الناس على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله أخذنا من فلان المنافق فلا يؤذيهم، قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. ودخل عليه بعض الأعراب فقال يا سيدنا رب سيدنا، فقال إنما السيد الله. ودخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم فآبته فارتعدت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هوني عليك إنما ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، إنه يعلمهم سد الذرائع الموصلة إلى الوقوع بالشرك. يقول من كان عارفا فليحلف بالله أو ليصمت، إن الله آتاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان عارفا فليحلف بالله أو ليظهر. فلا يجوز أن يحلف الإنسان بغير الله حتى ولو كان بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف البشر وأكرم الخلائق على الله، ومع ذلك يعلمنا أن الحلف عبادة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. والطواف عبادة لا تكون إلا حول البيت الحرام، حول الكعبة التي جعلها الله قياما للناس. قال الله تعالى ثم ليغضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالطواف عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. والتصدق بالفعل عبادة لا تكون إلا ابتغاء وجه الله جل وعلا وفي سبيل الله تبارك وتعالى. هذه عبادات أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها لا تكون إلا لله. فالقلب له عبادات اسمها العبادات القلبية، كالحب واليقين والتوكل والخوف والرجاء والإنابة والخشية، كل ذلك لا يكون إلا لله. فالخوف لا يكون إلا من الله، والرجاء في الله، والتوكل على الله، والخشية من الله. واللسان له عبادات تقار بالفم، هي العبادات القولية كتلاوة القرآن والدعاء والاستغفار والأذكار والدعوة إلى الخير والنصح والتزكيه والوعظ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عبادات تؤدى باللسان اسمها العبادات القولية، وعبادات تؤدى بالبدن كالنذر والنصب والصدقة والزكاة والإنفاق في سبيل الله. كل ذلك يؤدى بمال يكون لله في سبيل الله. وعبادات تؤدى بالبدن كالحج والصيام والخروج في طلب العلم والالتجاء كل ذلك يؤدى بالبدن ولا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فالعبادة التي لأجلها خلق الخلائق هذه العبادة لا تكون إلا لله. فإذا انحرف مؤشر العبادة باتجاه أشخاص سواء كانوا أحياء أو أمواتا ردت العبادة هذه على أصحابها ولم تقبلوا عند الله سبحانه وتعالى، لأن تجريد التوحيد من أهم المهمات، بل هو أهم المهمات التي بعث بها سائر الأنبياء والمرسلين لتحقيق توحيد الله تبارك وتعالى في هذه الحياة. ولا يكون العز والنصر والتقدم والرخاء والرزق والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، على هذا النهج الواضح من تجريد التوحيد سار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أصلين عظيمين: توحيد الله جل وعلا، وتوحيد الطريق الموصلة إلى الله باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عندما يعمل عملا لابد أن يطرح على نفسه سؤالين: لماذا أعمل وكيف أعمل؟ لماذا يعمل؟ لله عز وجل، بالإخلاص لله عز وجل. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. أما كيف أعمل فهو اتباع السنة، فالسنة هي الطريق الموصلة إلى الله. لا يجوز للناس أن يتبعوا طقوسا من عند أنفسهم، بل لا بد من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مقتضى شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وترك ما عنه نهى وزجر، هذا هو تحقيق شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشدد النكير على أمر البدع. مر يوما فرأى رجلا قائما في الشمس في الهجيرة فسأل عنه، فقالوا هذا أبو إسرائيل نظر أن يصوم وأن يقف في الشمس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتم صومه. هذا هو الجزء المشروع مما صنعه هذا الرجل، مروه فليتم صومه وليستظل وليجلس، إن الله تعالى عن تعذيب هذا نفسه لغنيه. فالله ما جعل علينا في الدين من حرج، رفع الآثار والأغلال عن هذه الأمة. فهذه الشريعة شريعة اليسر والسماحة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقرر المشروع ونهى عن المخترع المصنوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه. لأن الله أمرنا باتباع السنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرهم. فبين المؤمنين ومنهاجهم اتباع السنة والسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانوا يقولون إذا استطعت ألا تحك جلدك إلا بأسر تفعل، إذا استطعت ألا تصنع شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة ولا صغيع ولا كبيرا إلا بحديث أو أثر أصنع، لأن في ذلك نجاة لك في الدنيا وفي الآخرة. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الله وتوحيد الطريق الموصلة إلى الله باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد كان يتعوذ بالله أن يرفعه الناس إلى مصاف العبادة، وكان يتعوذ بالله أن يصرف الناس العبادة إليه بعد وفاته ويدعو ربه فاستجاب له ربه وهو في مرض الموت. كان يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، وكان يقول: اللهم لا تجعل قبري عيدا. لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقد كانوا. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدفن النبي حيث يقبل. فحفروا له وقد كان مات في حجرة السيدة عائشة وهي مجاورة للمسجد النبوي، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة ثم مات ابو بكر فدفن بجانبه، ثم مات عمر بن الخطاب فدفن بجانبه، ومكث الامر على ذلك وكثر المسلمون وكانوا يريدون توسعه المسجد، فكانوا يبتعدون عن الغرفه ثم يوسعونه في الجهه الاخرى. فلما كانوا في عهد بني اميه وكثر الثوار على الدوله الامويه، اراد الوليد بن عبد الملك ان يزيل بيوت ال البيت من حول المسجد النبوي، فامر بتوسعته من هذه الجهه وادخلت الحجره داخل المسجد النبوي. وكان الصحابه رضي الله عنهم جميعا قد ماتوا في هذا التوقيت، وانكر العلماء على الوليد بن عبد الملك صريعا، لكنه اصر على ذلك. ودخلت الحجره وفيها القبور الثلاثه في رحاب المسجد النبوي، فامر العلماء ان تبنى حوائط الى السقف لتعزلها تماما عن حدود المسجد وقد كان، وجرى العمل على ذلك الى يوم الناس هذا. فالحجره النبويه التي قبر فيها رسول الله ليست من حدود المسجد، انما هي مفصوله تماما عنه بحوائط الى سقفها، لتجريد التوحيد الذي امر به النبي عليه الصلاه والسلام. نهى الناس عن الدفن في المساجد لان ذلك يؤدي الى الوقوع في الشرك بالله، بل بدايه الشرك التي حدثت في العالم كانت بتقديس الصالحين، كما قال الله عن نوح عليه السلام: وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس: هذه اسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا اوحى الشيطان الى اخوانهم ان ينصروا لهم أنصارا، يعني تماثيل لتتذكروهم، فنصبوا لهم أنصارا. فلما انقام ذلك الجيل وجاء أولادهم أوحى الشيطان إليهم أن آباءهم كانوا يعبدون تلك الأنصار فعبدت من دون الله، فأرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام لينهى عن هذه الجريمة العظمى، لأن الشرك جريمة في حق الله سبحانه وتعالى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن في المساجد. لما كان في مرض موته كان يرفع رأسه ويقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ألفا تتخذ القبور مساجد إني أنهاك عن ذلك. وجاءت أم سلمة وأم حبيبة وكأنما هاجرتا إلى أرض الحبشة فشاهدنا كنيسة اسمها ماغية فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعيادته في مرضه فذكرنا هذه الكنيسة وذكرنا في الحسن بنائها والتماثيل المنصوبة فيها والنبي عليه الصلاة والسلام يعالج سكرات الموت فرفع رأسه ثم قال أولئك يعني اليهود والنصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة دعوة إلى تشريد التوحيد وصرف العبادات لله. صارت الأمة على هذا النهج الواضح حتى دخل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ دخل الإسلام متواميا منافقا ليدس ويشوع عقائد المسلمين وقد كان واستطاع أن يخترع رحلة الشيعة الذين ألفوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فطلبه عليهم لقتله فهرب منه واستطاع أن يؤلف الناس على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ومر في مصر وفي بلاد الشام والعراق على حديث العهد بالإسلام حتى نشأت نحلة الشيعة والشيعة دينهم تقديس الأموال وعبادة القبور والمراقب والمشاهد فلما كانوا في عهد الدولة الباطنية اليهودية المرسومة ظلما وسورا باسم الدولة الباطنية وكانت تحكم هنا في مصر وشمال افريقيا بدأوا في نشر القبور في رحاب الدولة الإسلامية واخترعوا قبورا فقالوا إن فيها الحسين وفيها السيدة زينب والسيدة نفيسة وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وجعفر الصالح إلى غير ذلك من القبور المزعومة الموهومة حتى ولو كان فيها هؤلاء الصحابة لا يجوز أن ندفنوا في المساجد لأن خيار عباد الله دفنوا في البقيع لعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن في المساجد ثم تحول بعد ذلك الأمر إلى عبادة القبور فجاءت الصوفية النحلة المخترعة المبتدعة والصوفية والشيعة أبناء عمومة خرجوا من مشكاة واحدة هي ناس مشهورة جيء بها للدس والإطاع والتشويه جيء بها لحجم دين الإسلام النقي الصافي الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصوفية لهذه الحياة وترك متع الدنيا وترك الزواج وترك طلب العلم جاء الصوفية لتخذيل الناس عن الجهاد في سبيل الله جاء الصوفية بالإرجاء جاء الصوفية بالجبرية وأن كل ما يحدث في الجبر رغما عن الناس حتى قال قائله القول مكتوبا في اليوم ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء أشرك الصوفية بالله سبحانه وتعالى هذه نحلة مخترعة مبتدعة والصوفية وباء بل إلا أشد أسباب انهيار الدولة العثمانية هو انتشار الطرق الصوفية في هذه الدولة وكل البدع والمحدثات فتش عن الصوفية عندما تبحث عن جذورها وكل الشركيات والوثنيات التي انتشرت في هذه الأمة انتشرت على أيدي الصوفية فالصوفية ليست لتصفية القلوب ولا للزهد في الحياة هذا دجل وخداع هؤلاء الصوفية أعداء أعداء السنة أعداء لدعوة التوحيد كانوا بنشر تقديس الأموال وتقديس الأقطاب والأوتاد والأبدال واخترعوا دينا ما أنزل الله به من سلطان وجعلوا أئمة الصوفية متحكمين في الكون يتصرفون في الكون وادعوا أنهم يعلمون الخير والشر وما من نبيل من كبراء الصوفية إلا إذا بعث عن تاريخه فجدوا يتعاطى السحر والشعوذة والدجل وأرادوا أن يبهرجوا على الأمة سيفهم فنحلوا لأنفسهم أنسابا مزورة ولقطوا أنسابا ليست حقيقية وكل مسؤول في مسجد يقال لك هذا فلان ابن فلان ابن فلان ابن علي ابن أبي طالب ابن الحسن ابن أبي طالب ابن علي ابن الحاج حسين ابن علي هذا هو الدجل حتى ولو كانوا أبناءهم حقيقة لا يجوز أن يدفنوا في المساجد ولا يجوز أن يحتفل بالموالد هذه الموالد هي مهرجانات الشرك وهي أعياد المشركين التي جاء الإسلام لحربها والتحذير منها والقضاء عليها بدعة محدثة في دين الإسلام الموالد لماذا نحتفل بفلان أو بعلان ويعكف الناس على قبره أسبوعا للنزل والطواف والتماس البركة والدعاء حتى إن مولد البدوي يحب إليه 4 ملايين مسلم في كل عام من السسنة البسطاء الفقراء الذين يتخذون طول العام للنزل لمن يسمونه شيخ العرب السيد البدوي الرجل الذي عرف بالقذارة وبالجهل والكبر وما علم عنه أنه كان يصلي وما أما المسجد وكان يسكن على سطح المسجد ولا ينزل إلى الصلاة حتى سموا أتباعه بالسطوحية والتصوفي والعباس وغيرهم كل هؤلاء جاءوا لمحاولة إعادة الدولة الشيعية الفاطمية بعد أن هدمها صلاح الدين الأيوبي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله فالصوفية مشبوهون ورحلتهم قائمة على أساسين الشرك بالله والبدعة بالشرع الشرك بالله والابتداع في دين الله سبحانه وتعالى هذا هو دين الصوفية لذلك يصفق الاستعمار دائما للصوفية ففرنسا وبريطانيا وأمريكا وكل دول الاحتلال كانت تصفح مساحة واسعة للطرق الصوفية ويقولون هؤلاء هم المسلمون المعتدلون أمريكا الآن تريد نشر الصوفية في العالم الإسلامي السفير الأمريكي يذهب لزيارة مولد النبوي البدوي ويذهب لزيارة شيخ مشايخ الطرق الصوفية لأنها رحلة مشهورة مخترعة مصطنعة ثم فيها بأقزام في كل حي من الأحياء فتقيم في المساجد وقد ابتلينا في هذا المكان برجل مشعوذ دجال كاهن ساحر ماذا لا يعرف عنه صلاح فعكف هؤلاء السبع وهؤلاء الفرقة حول قبره وفرحوا له مولدا وجيء بالقراء وجيء بالشيوخ الفاشلين المجهولين يتحدثوا باسم الاسلام وبان ذلك يجوز في دين الاسلام ولا تجد احدا عليه مسحه الصلاح في مثل هذا المولد انما هم تجار المخدرات وهم النشالين والسراق وقطاع الطرق والدعار والساليات هؤلاء هم الذين يهمون مثل هذا المولد وغيره من الموالي مهرجان شركي في كل مكان لان الصوفيه سبب من اسباب تخلف المسلمين وانهيار المسلمين يخططون لها الان لمحاوله عرض دعوه التوحيد بهؤلاء الصوفيه ان الناس الذين تظاهروا حبا في رسول الله كان يجب عليهم ان يتظاهروا ضد هؤلاء الصوفيه وضد هذه الموالد لان هذه الموالد طعن في دين التوحيد بالصميم شرك بالله سبحانه وتعالى ذريعه الى الوقوع في عباده غير الله جل وعلا ابتداع واختراع في شرع الله تبارك وتعالى اين دورنا نحن مما يدور من حولنا من هذه المزعبلات ومن هذه الطرق المتباعده عن شرع الله تبارك وتعالى هذا امر خطير جدا ان عليك واجبين تحقيق التوحيد بدراسته والعمل به واعتقاد العقيده النقيه التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم والدعوه الى التوحيد بان تدعو غيرك ممن وقع في مخالفات عقائديه، لان هؤلاء الناس الذين يذهبون الى الموالي وناس المساكين شذا بسطاء يحتاجون الى من يعلمهم ويرفع معره الجهل عنهم بارشادهم الى الطريق الموصله الى الله سبحانه وتعالى. كان يجب على النواب الذين رفعوا لافته الاسلام والحل ان يتقدموا في البرلمان باستجواب حول هذه الموارد التي لا تنطبق مع شرع الله سبحانه وتعالى، لكن يبدو ان ذلك ليس من اولويات هؤلاء القوم الذين يقولون نحن نريد ان نجمع الامه كلها سواء كانوا شيعه او صوفيه او معتزله او اي نحله تحت رايتهم. كذلك هؤلاء الذين يسمون انفسهم صناع الحياه الذين ينشرون الاوراق بالدعوه الى التضرع بالسير القديمه وزراعه الاشجار وغيرها، وهي امور جميله نحبها ونحبذها ونشجعها ونثني عليها، ولكن اليس صناعه الحياه الحقيقيه هو ان تصنع عقيده الناس وتصحح عقيده الناس؟ لكن يبدو ان ذلك ايضا ليس من اولوياتهم. ما هؤلاء الدعاه يخافون ان يسموا بسبب التطرف او يقال عليهم انهم ربعيون، ثم ان منهم من هو صوفي، ثم ان منهم من هو مبتدع، ثم ان منهم من يجهل دين الله والعقيده الصحيحه ويضع في هذه الشركيات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. ثم تجد بعض هؤلاء يجادل بالباطل ويقول ان الشرك فساد من الامه ببعثه النبي، وان هؤلاء الزهاد وغير ذلك، وان عباده الاوثان لن تعود. لا، النبي عليه الصلاه والسلام هو نفسه الذي تنبأ بان عباده الاوثان ستعود طردا اخرى الى هذه الامه، فقال لا تقوم الساعه حتى تضطرب اليات نساء دوس على ذي الخرصه. وذو الخرصه هو الصنم الذي كانت قبيله دوس تعبده في الجاهليه في جزيره العرب، وقال لا تقوم الساعه او لا ينتهي الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، سيعود الناس طردا اخرى الى عباده اللات والعزى. وقال عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى يعبد فئام يعني جماعات كثيره من امتي الاوثان. هذه نبوءه المعصوم عليه الصلاه والسلام. فاين انتم من هذه الاحاديث الصحيحه؟ لابد من سد الذريعه الموصله الى الشرك، وهذا ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم صناعه التماثيل والانصاب، لان ذلك يؤدي الى تقديسها، هذا وجه من وجوه التحريم، ولان في مشابهه ومضاهاه لخلق الله، هذا وجه من وجوه التحريم، ولان اصحاب هذه الصور يعاقبهم الله يوم القيامه ويقول لهم احيوا ما خلقتم ولا يستطيعون، هذا وجه من وجوه التحريم، ولان من كان في بيته كلب او صوره يعني تمثال لا تدخل هذا البيت الملائكه يعني ملائكه الرحمه، هذا وجه من وجوه التحريم. فان هؤلاء الذين باعوا الدنيا ضليلا بالقضايا التي لا يعلم الناس شيئا عنها مثل الرضاع الكبير وغير ذلك، ثم هم بعد ذلك لا يسلطون الاضواء على ام المعارك في حياتنا المعاصره، المعركه بين الاسلام والتوحيد وبين البدعه والوثنيه والشرك بالله سبحانه وتعالى. اي عقل يحدث مثل هذه الامور؟ ان يذهب الناس الى مولد يطوفون بالقبر او يقفون يدعون او يقول شيخ لله يا فلان او اغثني يا علان او اعطني كذا، فضلا عن ان بعضهم يسكت امام القبر، هذا سكوت شركي لوثن من غير الله سبحانه وتعالى. قضيه التوحيد هي اعظم قضيه في حياتنا، وامر العقيده وتجريد العقيده هو اهم المهمات بالنسبه لنا، لانه يترتب عليه النجاه او الخسران المبين في الاجره. بتحقيق التوحيد يضمن الانسان ان يسير على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاه والسلام انا فاقوكم على الحوض، يعني سابقكم الى الحوض، وليقتلن أقوام من دونه. يعني أناس من المسلمين يذهبون بمحاولة الشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العطش، ومن شرب من هذا الحوض شربة لا يصمد بعدها أبدا، فتبعده الملائكة وتطرده. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي، يعني أفلام من أمتي، لماذا تطردونهم عن حوضي؟ فيقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول صحبا 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 له وبعدا له، لأنهم غيروا وبدلوا واخترعوا في دين الإسلام، دفنوا الموتى في المساجد، وعتقت العصابات على هذه القبور لنهب صناديق النذور والضحك على السسك والكهال من المسلمين، وانتشرت الموبقات، وما من مولد إلا ومباحث الأهداف تضامن فيه هؤلاء التعليم والتعرار الذين ينزون بالخيام المنصوبة حول المساجد، جعلوا من رحاب المساجد مكانا للشرك بالله والفسق والعربدة والزنا والطعارة. هذا هو الذي يؤديه مسجد الصوفية من رسالة للمجتمع الإسلامي بتثبيت الناس عن العلم والتعلم والحركة والحياة. الصوفية يريدون أمة عاجزة، أمة ميتة، أمة متخلفة، ولذلك كل أبله أو متخلف أو رجل يسير في الشارع يخطفه الأطفال والحصى يقول لك: هذا الشيخ فلان، هذا عند الصوفية من أولياء الله، هذا الشيخ يسمونه الشيخ فلان، قل له أو مجنون اسمه عند الصوفية الشيخ فلان، يقول لك هذا يمشي في حب الله. المتخلفون عقليا هم الذين يمشون في حب الله عند الصوفية، أما العقلاء فهؤلاء لا شرع لهم ولا دين لهم إلا أن يسيروا كقطعان الأبقار خلف هؤلاء المتخلفين الذين يصدون عن سبيل الله وعن دين الله سبحانه وتعالى. فاحذروا مثل هذه الموالد، واحذروا مثل هذه الشبهات، واحذروا هذه الدعاية المغرضة التي تبث الآن في القنوات الفضائية وفي الصحف بالدعوة إلى تلميع الصوفية والعودة إلى دين الصوفية بعد أن غلبت عروشهم على رؤوسهم إلى يوم القيامة. لكن لن يعود الصوفية إلى القبور بفضل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بأن الطائفة المنصورة باقية إلى قيام الساعة، وأن الذين يعدون مد الإسلام يفاديهم الحجر والشجر ويقول: يا مسلم يا عبد الله، يا عبد الله جرد العبادة لله وأقر التوحيد لله. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعمله في طاعته. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، والخلافة على منهاج النبوة الأخيرة لا تكون إلا بالعودة إلى منهج السلف وإلى منهج أهل السنة والجماعة، وإلى تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى بإقامة المجتمع الرباني ودولة العقيدة النقية الرائقة الصافية. فنقول بعدا للصوفية ولا للصوفية ولا للشركيات والموالد والبدع والمحدثات والضلالات، لابد أن ندعو وأن نذكر وأن ننصح وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وأن السبيل سبيل المجرمين كما قال ربنا سبحانه وتعالى: اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين، ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء في كل داء، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما يوقى الثوب الثوب الأبيض من الدنس ودع عليهم قبورهم نورا ورحمة. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة